بإذن الله سبحانه وتعالى الكلمة يعني درسنا النهاردة هو المقاصد الأذكار، وزي ما تفضلوا يعني في قناة رفقة على التليجرام، يعني مسألة إنه يعني أغلبنا بنقول الأذكار، عارفين مسألة أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وبنقول الأذكار كتير، لكن ممكن ما يبقاش حاضر في ذهننا قوي كتير من معاني الأذكار أو كتير من المقاصد. إحنا ليه أصلا بنقول الأذكار دي، أو إيه اللي المفروض الأذكار دي تضيفه في حياتنا؟ فكان يعني الهدف من المجلس هو التذكير ببعض هذه الأمور. وأولا يعني قبل الكلام عن الأذكار، طبعا معلوم مسألة الفضائل الذكر ده، في ناس كتير اتكلمت في مسألة فضائل الذكر وجمعوا الأحاديث اللي بتتكلم في فضائل الذكر، وإنه عبادة عظيمة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ويعني ممكن نذكر سريعا بعض الأحاديث لتكون يعني مقدمة للمجلس. من الأحاديث اللي اتكلمت في فضائل الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله سبحانه وتعالى. إنه الذكر أفضل للإنسان من كل ذلك، خير عمل الإنسان. وإنه الأعرابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، محتاج حاجة أمسك فيها، لأنه الشرائع كتير، ولو ما كانش في حاجة ثابتة متمسك بيها بعملها في كل لحظة في حياتي، وفي حاجة بتفكرني دايما بمسألة العبادة ومسألة إن أنا ألتزم بهذه الشرائع، ممكن الأمر يفرط مني. فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لسانك يفضل دايما ذاكر لله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى للحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. إنك الله سبحانه وتعالى يقبض روحك ولسانك رطب من ذكر الله، لم يجف الرطوبة دي. إن مسألة الذكر سهلة على لسان الإنسان، بيعملها بسهولة وبساطة، وبقى الذكر ده شيء مخالط ليومه، مش مخالط لكل تفصيلة من تفاصيل يومه. وفي الحديث سبق المفردون، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والحديث طبعا في ذلك كثيرة، ممكن ودي طبعا من الكتب المهمة جدا يعني والجميلة والممتعة في مسألة الذكر ومعاني الأذكار، كتاب معاني الأذكار للشيخ صالح المنجد فرج الله كربه، كتاب يعني جيد اللي حابب إن هو يعيد تشكيل علاقته مع الذكر مرة أخرى ويحيي هذه العلاقة، يرجع يقرأ الكتاب. يتكلم في الأول في فضائل الذكر، وبعدين يتكلم في معاني هذه الأذكار وإيه المعاني اللي المفروض نستحضرها أثناء الذكر. فدي لمحة بس سريعة بسيطة جدا عن مسألة فضائل الذكر، عشان نفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته كلها ذكر. مسألة الذكر كان واقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب اسمه معاني الأذكار، معاني الأذكار للشيخ صالح محمد صالح المنجد، فك الله أسره وفرجك. مسألة إنه الذكر كان واقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش الصحابة يريدون إن هم يروا النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة ذاكر، لا، إلا ورأوه في كل مرحلة من مراحله، ومن لحظة أن يستيقظ من النوم إلى لحظة أن ينام، في كل موقف وفي كل مرحلة من مراحل اليوم وفي كل محطة من محطات اليوم كان في ذكر لله سبحانه وتعالى. في الصباح وفي المساء، الاستيقاظ من النوم وأثناء النوم، الخروج من المنزل والدخول المنزل، لبس الثوب، دخول المسجد، الخروج من المسجد، الخلاء، حتى عند الجماع، في أقل تفاصيل اليوم كان في ذكر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أن الصحابة كان في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، هو في المجلس مع أصحابه، مجلس علم أو بيتشاور في أمر من أمور المسلمين أو غير ذلك، تجد سيدنا عبد الله بن عمر يقول: إنا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أو استغفر الله وأتوب إليه. 100 مره النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب اليه، وهو من غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تاخر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستغفر الله سبحانه وتعالى في كل مجلس 100 مره، في روايه 70 مره. ومن الاحاديث اللي بتبين اهميه الذكر وخطوره ترك ذكر الله سبحانه وتعالى في المجالس اللي الانسان بيجلسها مع الناس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكرون الله فيه. ناس قعدوا في مجلس وقاموا قعدوا ضحكوا وهزروا وجابوا في سيره فلان وقطعوا فروه فلانه وخلاص بهدلوا الدنيا. ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكرون الله فيه، ما حدش انتبه انه يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. يا جماعه اللي بنقوله ده حرام، ما ينفعش نغتاب الناس، طب نذكر الله، طب نقول الحديث، طب نقول ايه، طب حد يقرا لنا ايتين. يقومون عن مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفه حمار، كانهم حمار ميت وقاعدين ياكلوا منه، الا قاموا عن مثل جيفه حمار وكان لهم حسره، وكان لهم حسره، يتحسرون على هذا المجلس يوم القيامه. ف يبقى دي نقطه مهمه جدا ان احنا ننتبه الى واقع مساله الذكر دي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه من الكتب اللي ممكن الانسان يرجع لها في حاجه زي كده كتاب اليوم النبوي للشيخ عبد الوهاب الطريري، بيدي لك تفاصيل يوم النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي وانت بتنظر في الكتاب وبتقرا كل مرحله من الكتاب هتجد دايما لازم يكون في ذكر من الاذكار ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرحله من مراحل يوم. قبل ما نتكلم في مقاصد الذكر، يعني احنا الدرس بتاعنا مقاصد الاذكار، فاحنا قبل ما ننتقل الى مقاصد الاذكار محتاجين ننتبه لامر معين، انه الذكر نفسه هو اصلا احد مقاصد العبادات، ان العبادات لها مقاصد، انك وانت بتعبد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى امرك بامر او امرك بعباده معينه، العباده دي لها مقصد، لها حاجه انت محتاج تكون مستحضرها وانت بتعمل العباده دي. فالذكر احد اهم هذه المقاصد، زي ما قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: اذهب الى فرعون انه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. عشان يعملوا ايه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لكل هذه الادعيه والذهاب الى فرعون وعباده عظيمه، الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومش مع اي حد، مع اكبر طاغيه عرفته الارض: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، عشان نذكرك كثيرا يا رب. وفي قول الله سبحانه وتعالى: واقم الصلاه لذكري. من اهم مقاصد الصلاه انك تذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى في حياتك او في يومك مراحل انت مفروض عليك انك تنقطع عن كل شيء وتذهب لتذكر الله سبحانه وتعالى وتصلي له، عشان علاقتك بالله سبحانه وتعالى لا تفتر، تظل دائما في تجدد مستمر. واقم الصلاه لذكري، وده برضه في سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وفي قول الله سبحانه وتعالى برضه في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الإنسان كل ما بيفرغ من عبادة بينشغل بالذكر مباشرة، وده ممكن يكون في معنى من معاني زي ما اتكلمنا في سورة الشرح قبل كده: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من العبادة أو من الدنيا، أو فانصب في ذكر الله سبحانه وتعالى، فانصب في الدعاء، فانصب في عبادة أخرى. وده زي ما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إنه الذكر لازم يكون أمر مستحضر في ذهن الإنسان دائما. وقبل ما نخش في مسألة المقاصد، نقطة مهمة، إنه الذكر ضرورة من ضرورات الحياة. أنا يعني ده دي حاجة أنا أراها في الواقع اللي إحنا عايشينه، وفي الفتن اللي محيطة بالإنسان من كل جانب، مسألة الذكر دي ضرورة من ضرورات الحياة حاليا. ما ينفعش إنسان يكون بيخالط كل هذه المخالطة ويشوف كل هذه الفتن وتعرض عليه كل هذه الشهوات وهو لا يذكر الله سبحانه وتعالى. ده أمر خطير، مسألة الذكر، مسألة إنك تكون بتذكر الله سبحانه وتعالى على كل حالك، انت ماشي في الشارع لو لم تشغل نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى، الشيطان هيشغلك بامور كثيره، الشارع مليان بلاوي، وانت ماسك الموبايل بتاعك ولا بتسكرول في الفيسبوك ولا في تويتر ولا في اي تايم لاين، انت لو مش مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى هتنساق، هيعدي ساعه ولا ساعه ونص تلاقي نفسك ايه ده، انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي وصلني الى هذا المحتوى المحرم والعياذ بالله؟ فليه؟ لانه الانسان مش شاغل باله بالمساله، مش منتبه انه يحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال. وعشان الانسان يوصل لهذه المرحله هو محتاج يكون فاهم او مستوعب لجزء كبير من مقاصد الاذكار، انه يكون فاهم هو ليه بيقول الذكر ده، وليه انا مساله الذكر دي مفروضه عليا. زي ما في قول الله سبحانه وتعالى: فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. اظن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الامام الطبري روى عنه انه قال: كل العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده جعل لهم فيها اعذار معينه. الانسان ممكن يكون مامور بالصلاه ويعذر انه مثلا ما صلاش جماعه مثلا العصر، ليه؟ عنده عذر من الاعذار الشرعيه لترك صلاه الجماعه، وان كان مش هيسيب الصلاه بالكليه لكن عنده عذر في اعذار معينه. الصيام، واحد مريض ممكن ما يصومش، ليه؟ لانه الله سبحانه وتعالى جعل له عذر. الا الذكر، سيدنا عبد الله بن عباس يقول: الا الذكر. على كل حال الانسان مامور بذكر الله سبحانه وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في اي حال كنت عليه تذكر الله سبحانه وتعالى. فالانسان ينتبه لمساله المقاصد ويبدا يبحث عنها ويبدا يتعلمها حتى يذكر الله سبحانه وتعالى على بينه وعلى بصير. من مقاصد الاذكار اللي احنا ممكن، يعني طبعا انا مش حصرها او هي دي كلها مقاصد الاذكار دي، يعني اجتهاد يعني ايه ضعيف من شخص يعني لا علم له الا مع الله سبحانه وتعالى. فمن مقاصد الاذكار مساله العلم والمعرفه، انك تعلم تتعلم عن الله سبحانه وتعالى وتعرف ربك سبحانه وتعالى وتعرف نفسك. انه الانسان لما بيكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى قلبه بينطق بالحكمه، زي ما قال الحسن البصري رحمه الله رضي عنه: ما زال اهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمه. ان الانسان يظل يذكر الله سبحانه وتعالى ويتفكر في هذه الاذكار وتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم والاذكار التي يذكر الله سبحانه وتعالى بها والادعيه التي يدعو الله بها، الانسان يظل في هذه الدائره حتى ينطق قلبه بالحكمة، بيتعلم في كل مرة، بيتعلم علما جديدا وبيقبل على الله سبحانه وتعالى بعلم جديد، وبيتعلم اسم آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى وأثر آخر من آثار ومقتضيات أسماء الله سبحانه وتعالى في حياة الإنسان. يقول الحسن البصري، يقول: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. فدي مقصد مهم من مقاصد الاذكار، الانسان يتعلم انك وانت بتقول الذكر انت عايز تفهم معناه، عايز تدرك ماذا اراد الله سبحانه وتعالى انك تقول الذكر ده، ماذا يريد ان يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم وانت تقول الذكر ده كل يوم مره او مرتين او ثلاثه او بعد كل صلاه او في كل خروجه من بيتك او في كل لبس بتلبسه، اي تيشيرت الانسان بيلبسه ولا اي بنطلون ولا بيلبس حذاءه حذاكم الله خارج من بيته، يتذكر هذه المعاني، يتعلم عن الله سبحانه وتعالى هذه المعاني. فدي من مقاصد الاذكار، مساله العلم والمعرفه. من المقاصد الاخرى الاذكار، ودي اللي منتشر في حديث فضائل الذكر وفضائل حتى الاذكار المعينه، سبحان الله وبحمده ايه فضلها وايه ثوابها، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثوابها ايه؟ هذه الاحاديث تخبرنا ان من مقاصد الذكر مساله الثواب والاجر، وان الانسان يضاعف حسناته ويثقل ميزانه حتى يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وميزانه ثقيل بذكر الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي ختم به الامام البخاري رحمه الله صحيحه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ان الانسان يثقل ميزانه بهذا الذكر، انك تبقى مدرك وعايز تصل الى اعلى ثواب ممكن من ذكرك، لانه الانسان اللي بيذكر الله سبحانه وتعالى مجرد انه بيحرك شفتيه بالذكر ده لن يكون ثوابه، وان كان له ثواب ده لن يكون ثوابه كما كالإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى وهو يتفكر ويتأمل في الذكر ويناطق قلبه بهذا الذكر، ويحاول ان هو يفهم المعنى ويحرك قلبه ويتأثر بهذا الذكر، ده فهو يكون أعلى من الذي يذكر الله سبحانه وتعالى أو يحرك شفتيه بتحريك مجرد عن المعاني ومجرد عن التأمل والتدبر. فدي نقطة مهمة، مسألة مضاعفة الحسنات، وإنه كل ما الإنسان بيتأمل أكثر في الذكر ويكون فاهم لمعانيه ومستحضر لها وهو يذكر الله سبحانه وتعالى وقلبه يتحرك بها، فهو يضاعف هذه الحسنات، وإن كان يقول مثل ما يقول غيره. وده ياخدنا لنقطة تانية، مسألة إنه الذكر بيزاحم السيئات بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الإنسان يظل دائما متذكر إنه كل ما بيقع في معصية الذكر ممكن يلحقه مباشرة، إنك تذكر الله سبحانه وتعالى تقف عن هذه المعصية، أو الذكر ممكن يوقفك، ممكن يرجعك من الطريق اللي أنت كنت داخله، الطريق اللي هيوصلك للمعصية، الذكر ممكن يمنعك عن ذلك. وإن وقعت في المعصية، والعياذ بالله، ربنا يتوب علينا جميعا ويغفر لنا، لو وقعت في هذه المعصية الذكر يزاحم هذه السيئات التي وقعت فيها بالحسنات، فيغفرها الله سبحانه وتعالى للإنسان. زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيمنع أحدكم أن يكبر في دبر كل صلاة عشرا ويسبح عشرا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر الصحابة إنه هل في حاجة منعاك إنك بعد كل صلاة تكبر 10 تكبيرات وتسبح 10 تسبيحات وتحمد الله سبحانه وتعالى 10 تحميدات؟ فدول 50 و100 باللسان و1500 بالميزان. انت لو عملت ده في كل صلاه، ادي 30 في 5 ب 150 حسنه، 150 حسنه عند الله سبحانه وتعالى. الحسنه ب 10 امثاله هي ب 1500، حتى بلغه الارقام اللي احنا بنحبها يعني. 1500 حسنه في اخر اليوم لو انت بعد كل صلاه سبحت وحمدت وكبرت كل واحده 10 اصلا. وبعدين وانت بتنام تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، يبقى دول 100، وهم 1000 في الميزان عند الله، 100 باللسان و1000 في الميزان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة تفتح آفاق للإنسان في رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته وواسع فضله على العبد. قال: وأيكم يعمل في يوم وليلة 2500 سيئة. 2500 سيئة، مين بيعمل 2500 سيئة في اليوم؟ وده يعني ده طبعا في زمن الصحابه، يعني احنا دلوقتي الواحد بيمسك الموبايل لو هو مش منتبه ومش متيقظ للحاجه اللي هو بيتفرج عليها او بيقراها او بيسمعها، هو ممكن يعني ايه، احنا للاسف في زمن فتنه يعني، والعياذ بالله، ربنا يعصمنا واياكم. انت ممكن في ساعه تجيب ال 2500، ساعه مستريح لو انت سايب نفسك يعني كده، التايم لاين ياخدك في اي حته ويوديك ويفرجك على فلانه ويفرجك على فلان وهو مش عارف بيعمل ايه. فالانسان محتاج انه يتذكر هذا، انه طب انت هتزاحم كل هذه السيئات بايه؟ هتزاحم كل هذه السيئات بايه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى يمنع عنك هذا الامر ويزاحم هذه السيئات بالحسن. واللي عايز يرجع برضه لفوائد الامام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب من الكلم الطيب، كتاب اسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب، ذكر في المقدمة أكثر من 70 فائدة لذكر الإنسان يقرأها ويحاول إن هو كل فترة يجدد هذه المعاني ويتذكر فوائد الذكر حتى لا تفتر نفسه وعزيمته عن مسألة الذكر. ومن مقاصد الأذكار، ودي اللي ممكن يعني هنطول فيها شوية، الوابل الصيب، كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله، من مقاصد الذكر اللي ممكن يعني نطول فيها شويه او نحاول ان احنا نفصل فيها الكلام، مساله ان الانسان يعقد قلبه على معاني معينه. انك كنت بتذكر الله سبحانه وتعالى، احنا قلنا انك بتتعلم وبتزود حسناتك وبتزاحم سيئاتك، وايا كانت بقى كتير كتير من الفوائد، سواء الاحاديث اللي جت في فضائل الذكر او الفوائد اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله في الكتاب او غيره، في مساله انه الانسان بيزيد ايمانه وانه بيعقد قلبه على معاني معينه، معاني محوريه في الدين، الانسان كل شويه يكررها حتى تستقر هذه المعاني في القلب. انه في امور لو سبتها، لو لم تعهدها بالذكر والتفكر والتامل وانك تسمع فيها درس وانك تقرا القران، فهذه المعاني تتجدد مره اخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الايمان لا يبلى في جوف احدكم. الايمان هيتقطع، الايمان زي الثوب اللي بتلبسه كده، تلبسه مره واثنين وثلاثه، تيشيرت واحد بيحبه فكل شويه يلبسه ويغسله، يلبسه ويغسله، يلبسه ويغسله، لحد ما خلاص هيبدا يدوب في ايده. فكذلك الايمان ومعاني الايمان تبلى في جوف الانسان وتبلى في قلبه. الدرس اللي انت سمعته من 3 اسابيع ولا من 4 اسابيع خلاص اثره بدا يروح، لان انت استخدمته، خلاص استعملت المعاني اللي طلعت بيها منه وفضلت ماشي بيها فتره فتره فتره، خلاص محتاج تجدد هذه المعاني مره اخرى. ولذلك كان الانسان لما ينظر في القران يجد ان في معاني كتير لازم تتكرر كل شويه، كلام عن الجنه، كلام عن النار، وكلام عن الله سبحانه وتعالى، الكلام عن حقيقه الدنيا، الكلام عن قصص الانبياء والدعوه الى الله والصبر على هذا الدين، كل دي معاني بتتكرر، ما فيش سوره بتعدي الا وتجد في اشاره او ذكر مباشر لمعنى من هذه المعاني. فمن مقاصد الاذكار إن الإنسان يكرر هذه المعاني حتى تتقرب في القلب وتستقر في القلب، إنه يسير في ليله ونهاره، في نومه ويقظته، على بينة وبصيرة من الله سبحانه وتعالى. ومن أهم هذه المعاني، وقد يكون ده هو المقصد الأساسي من الذكر، لما استقرأت ونظرت كده في مثلا كتاب زي حسن المسلم ولا حاجة، وافتح الكتاب، كتيب حسن المسلم بتاع الشيخ سعيد بن، كلنا عارفينه اللي بنقرا منه الاذكار، افتح الكتاب واقراه من اوله لاخره، كل الاذكار اللي اوردها الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد انه لا يكاد يمر ذكر الا وفيه توحيد الله سبحانه وتعالى. ده من اهم المعاني اللي الانسان يعقد قلبه عليه، مساله التوحيد، انك تكون موحدا لله سبحانه وتعالى في كل امرك، وانه المعنى ده يترسخ في حياتك. ما يعني مسألة التوحيد، لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله التي لا يكاد يمر ذكر إلا وتذكر فيه، دي الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، دي التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مسألة عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى، إنك تكون موحد لله، كلمة ثقيلة. إنه حتى في حديث البطاقة، إنه بطاقة فيها لا إله إلا الله تطيش بها موازين السيئات الإنسان، بلا إله إلا الله لو كان الإنسان متمسك بها ويعمل بها حق العمل، يكون موحدا لله سبحانه وتعالى حق التوحيد. مسألة لا إله إلا الله دي العلم بها واجب عند الله سبحانه وتعالى، أنك تعلم يعني إيه لا إله إلا الله، مقتضيات لا إله إلا الله في حياتك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم فعل أمر يقتضي الوجوب، هذا أمر يجب على كل إنسان أن يعلمه، أن يعلمه لا إله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك. فدي نقطة مهمة جدا الإنسان يستحضرها، وهو بيقول كل ذكر، إنه بيقول هذا الذكر ليوحد الله سبحانه وتعالى. والتوحيد زي ما العلماء بيقسموه الى توحيد الوهيه وتوحيد ربوبيه وتوحيد اسماء وصفات، وكل هذه الاقسام موجوده في الاذكار. وانت بتقول اي ذكر، غالبا ان لم يكن كل الاذكار، غالب الاذكار ان لم يكن كلها، هتجد فيها معنى من معاني التوحيد، الوهيه او ربوبيه او اسماء وصفات، مساله العباده زي ما قلنا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت كل يوم، مع كل صباح ومع كل مساء، وبعد كل صلاة وانت بتنام، تقول: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لا إله غيره، لا أعبد سواه سبحانه وتعالى. ومن معاني الألوهية مسألة الحب، انك تحب الله سبحانه وتعالى، وان دي كثرة ذكر الإنسان لله دي علامة على حب الله، على حب الإنسان لله وعلى حب الله سبحانه وتعالى للإنسان. إنك حتى ده موجود في أبيات الشعر، حتى إحنا كلنا حافظين مثلا أبيات عن طارق، أظن خدناها في النصوص في ابتدائي بقى أو في إعدادي، لما كان يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقصر من دمي. هو يعني في وسط المعركة وفي وسط الحرب وفاكرها وعمال تذكرها. فالإنسان حتى كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا من الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فأنت المفروض أن حبك لله سبحانه وتعالى يكون أكثر من حب أي إنسان لإنسان آخر. وإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى، إذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى أكثر من حب الإنسان للإنسان، ينبغي أنك تذكره أكثر، أنه يكون ذكر الله سبحانه وتعالى متمثل في كل لحظة في حياتك. وده اللي قلناه في الأول، أنه ده كان واقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إزاي هيتذكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيتذكر في كل لحظة يقول الأذكار دي؟ لأنه يحب الله سبحانه وتعالى، لا يحب أن تمر عليه لحظة في اليوم إلا وهو يذكره. العلاقة قائمة على الاستمرار في كل لحظة، متذكر ربه سبحانه وتعالى، لا ينساه في أي لحظة من لحظات الحياة، في أشد لحظات الحياة، في أصعب موقف مر على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. في كل لحظة يذكر الله سبحانه وتعالى، ودي علامة على الحب، كما قال بعض السلف: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لا تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره. وحتى الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه كان يخرج يمشي في الطرقات ويتمثل ببيت يقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خالية. أخرج من بين البيوت وأخرج من بين الناس وأمشي أسير في الأرض، أتأمل في السماء وفي الأرض وفي نعم الله سبحانه وتعالى وفي خلق الله، لأذكر الله سبحانه وتعالى وحده. والبيت ده أصلا بيت من 1000 واحدة، يعني واحد كان بيحب واحدة فقالها فيه. لكن الإنسان المؤمن بيحول هذه المعاني، بيحول هذه المشاعر إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى هو الأحق بحب الإنسان وبكثرة ذكر الإنسان وبكثرة تحرك لسان الإنسان. الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قلنا العبادة والحب، مسألة الخوف، إنك هتخاف من مين؟ هتخاف من إيه؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. تخاف من إيه؟ أنا أذكر الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، وأنا بذكر الله سبحانه وتعالى. حتى الحديث الذكر فيه ملمح جميل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. إنك ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى على شيء، أو ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى في أي لحظة من لحظات حياتك، لا يضرك شيء. ولذلك بقيت الحديث، واحنا الانسان بقى هو بيقرا في حسن المسلم يبص في الحاشيه اللي تحت يشوف القضاء الذكر ده لا لم يضره شيء. الانسان اللي يقول هذا الذكر 3 مرات في الصباح والمساء لا يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، مش خايف من حاجه وانا بذكر الله سبحانه وتعالى. وده بينسحب على كل بقى معاني الالوهيه، مساله التوكل، انك تكون متوكل على الله سبحانه وتعالى في كل حالك، انك تكون ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى وما عند الله، انك تكون بتوالي وتعادي في الله سبحانه وتعالى. كل دي امور الانسان بيخرج بيها وبيستحضرها وبيتفكر في معانيها وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. ثم مساله توحيد الربوبيه، انك تكون بتوحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، في افعاله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته، زي ما ياتي في توحيد الاسماء والصفات، انه انك في كل ذكر هتجد في فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى للإنسان، ده يجب أن تنسبه لفاعله الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي هداك وهو الذي يدبر أمرك وهو الذي يلطف بك وهو الذي يحسن إليك وهو الذي ينعم عليك، ثم تنسى ذلك ولا تذكر الله سبحانه وتعالى بهذه النعم ولا تشكره عليها ولا تتدبر في هذه النعم. لذلك من مقاصد الذكر انك توحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. مساله الخلق في حديث سيد الاستغفار بيقوله صباحا ومساء: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني. انت متذكر نعمه الخلق، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وانت بتنام بتقول: اللهم انك خلقت نفسي وانت توفاها. كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، الخلق والاماته بيد الله سبحانه وتعالى، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. إن في كل لحظة وأنت في صباحك ومساءك وعند نومك وعند استيقاظك متذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك نفسك، وهو الذي خلقك، وهو الذي يتوفاك في أي وقت أراد سبحانه وتعالى. وأنت بتستيقظ، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. الله سبحانه وتعالى هو الذي رد عليك هذه الروح. فتذكر وأنت بتقول المعنى ده وأنت بتصحى، المفروض تتذكر أنك ما ينفعش تستعمل هذه النفس وهذه الروح في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فده من مقاصد الأذكار، إنك تستحضر مسألة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، هو الذي يملك هذه نفسك هذه التي بين جنبيك، فيكون تصرفك في هذه النفس على مقتضى ما أنزل الله سبحانه وتعالى لك، وعلى مقتضى ما أمرك ونهاك. مسألة الرزق، مسألة الهداية، مسألة التدبير، تدبير الأمر، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إنك أنت عالم، وده يأتي معنا من المقصد الثاني من مقاصد الأذكار بعد التوحيد، مسألة افتقار الإنسان وحقيقته، إنك عارف إنك لا تستطيع شيئا. لو التدبير اتساب لك، لو مسألة التخطيط والتدبير والرزق وهعمل إيه وههتدي إزاي، لو الله سبحانه وتعالى وكل الإنسان إلى نفسه، هلك الإنسان، هيهلك. فلذلك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، محتاج رحمتك يا رب، أصلح لي شأني كله. ما هو أنا لو اتساب لي شأن واحد من شؤون حياتي، أنا اللي أديره بنفسي وأنا اللي أدبره بنفسي، أضيع. أو لو اتساب لحد من الخلق، حد من المخلوقين، أضيع. فلذلك أنت متذكر، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن التدبير طبعا من الربوبية، من توحيد الربوبية، أي فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى أنت بتنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، وانت بتذكره في الصباح وفي المساء وعند النوم وعند الخروج، في كل لحظه بتذكر الله سبحانه وتعالى، تنسب له هذه الافعال وتوحده في ربوبيته. زي ما في اللهم ما اصبح بي وما امس بي من نعمه او باحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. انك ملاحظ النعمه، ملاحظ مين اللي بينعم عليك، مين اللي اعطاك هذه النعمه، مين الذي رد عليك هذه الروح، مين الذي أعطاك هذا اللسان الذي تذكر به، ومن الذي هداك لهذا الدين، ومن الذي وفقك لهذا الذكر أن تقوله. أنت مستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك كل هذا. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، محدش له يد وله نعمة علي في الدنيا إلا أنت يا رب. مفيش نعمة من النعم اللي أنا عايش فيها إلا وهي من عند الله سبحانه وتعالى، فلك الحمد ولك الشكر. فلك الحمد ولك الشكر، حتى التقديم هنا تقديم لك على الحمد ولك على الشكر، انك متخصص الله سبحانه وتعالى بذلك، لا تحمد ولا تشكر سواه سبحانه وتعالى. الذي هو اصل هذه النعم كلها، حتى وان كان اعطاك هذه النعمه بواسطه بشري، ان اشكر لي ولوالدي، شكر الله سبحانه وتعالى قبل شكر الوالدي. انك حتى وانت بتشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تشكر الناس، فأنت مستحضر أن هذه النعم هي ابتداء من عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان بينام، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه، لا، وهو بيلبس ثوبه، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أنت يعني إيه، الواحد بيبقى اشتغل مثلا وقبض في آخر الشهر، أو أبوه مثلا اداله مصروف، ولا اداله فلوس يجيب هدوم ولا حاجة، فنزل ونقى احلى قميص او احلى تيشيرت او احلى حاجه يلبسها، وراجع مبسوط بنفسه وهو بيلبسها. تذكر ان هذا من الله سبحانه وتعالى. انت فاكر بقى ان انت اللي عملت الموضوع ده كله، وانت اللي اشتغلت، وانت اللي قبضت، وانت اللي رحت. لا، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه. لو لم يرد الله سبحانه وتعالى ان يكسوني هذه الكسوه، ما استطعت ان اكسي نفسي اياها، ما كنتش هعرف. فالإنسان يستحضر هذا، إن كل نعمة في حياته هي من الله سبحانه وتعالى. مسألة بعد كده توحيد الأسماء والصفات، إن الإنسان في كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وفي كل صفة، ودي فيها نوع تداخل مع توحيد الربوبية، إنك تبقى وأنت بتقرأ أو أنت بتذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أنت مستحضر أن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم. أنت مستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو السميع وهو العليم. تعلم يعني إيه سميع ويعني إيه عليم، تتفكر في هذه المعاني، يا حي يا قيوم، تنسب هذه الصفات وهذه الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وتعلم مقتضاها في حياتك، انت عارف ان الله سبحانه وتعالى سميع، وتعلم ان الله سبحانه وتعالى بصير، اذا لا تعصيه، ما تفعلش شيء الله سبحانه وتعالى يسمعك وانت تفعله فيغضب عليك او يسخط عليك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا ويغفر لنا. ما تفعلش شيء الله سبحانه وتعالى يطلع عليك ويراك وانت تفعله، استحي من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، يبقى الانسان بيوحد، هكذا يوحد الله سبحانه وتعالى في حياه الانسان كده، يبقى انت توحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي اسمائه وفي صفاته. احنا واحنا بنتعلم العقيده واحنا بنحفظ الامور دي، بنحفظها كلام مجرد، يعني ايه؟ يعني توحيد الالوهيه هو كذا، توحيد الربوبيه هو كذا، توحيد الاسماء والصفات والاسماء والصفات بغير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا، وحافظين قواعد، بس احنا مش مدركين تطبيق هذه القواعد في حياتنا وتنزيل هذه الامور في حياتنا، المفروض يكون شكله ايه؟ لازم تتعامل بمقتضى هذا العلم الذي تعلمته. انك ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، يبقى تنسب الى الله سبحانه وتعالى كل شيء في حياتك وحياة كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو القائم عليه في حياتك، هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، زي ما في ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء، هو الملك سبحانه وتعالى، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، انه كل شيء ملكه بيد الله سبحانه وتعالى. لما تيجي محتاج حاجه هتطلبها من مين؟ تطلبها من مالكها الاصلي، هو اللي يستطيع ان هو يعطيها لك. في مصيبه في حياتك، او في حاجه محتاجها في حياتك، او في شيء بترجوه في حياتك، او في حد عامل لك مشكله في حياتك، كل ده بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انك بتنسب الملك لمالكه الحقيقي كده، انت بدات تدرك مساله الاذكار، وبدات تذكر الله سبحانه وتعالى على بصيره وعلى نور. وكل الامور اللي قلناها دي تعود الى التوحيد، تعود الى مساله التوحيد، ومساله ان الانسان يوحد الله سبحانه وتعالى في كل شيء في حياته. فده كان المقصد الاول من مقاصد الاذكار، احنا طولنا فيه لانه اعظم شيء، زي ما قلنا ده مش مقصد الاذكار بس، ده مقصد الخلق كله، مقصد العباده كلها، انك تكون بتوحد الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ثاني نقطه وثاني مقصد محتاجين نناقش معاه، مساله الانسان، انت كده وحدت الله سبحانه وتعالى، عرفت الله سبحانه وتعالى، وعرفت له الحق سبحانه وتعالى، وذكرته واقمت حياتك على مقتضى هذا التوحيد. طب المعنى الاخر، انت تعرف نفسك، تعرف حقيقه نفسك، ما تديش نفسك اكتر من قدرها او اقل من قدرها، تعرف انت مكانك فين في هذه الحياه، ومركزك في هذا الكون فين. فمساله الافتقار، وان الانسان يعرف حقيقته، ودي برضو مبثوثه في الاذكار. الانسان هو بيذكر الله سبحانه وتعالى في كثير من الاذكار، هيجد انه بينسب نفسه الى حقيقتها. ومن هذه المعاني ومن هذه الافكار اللي موجوده فيها حقيقة الإنسان وافتقار الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، معنى ضعف الإنسان عن ضعف الجسد الإنسان عن العمل، أو ضعف عزيمة الإنسان عن العمل، زي ما بنستعيذ بالله سبحانه وتعالى في كل صباح ومساء من العجز والكسل، بنستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل وسوء الكبر، إنك بتستعيذ بالله إنك تكون عندك صحة بس مكسل، وما عندكش عزيمه، ومش قادر تقوم تتحرك، ومش قادر تقوم تطيع، ومش قادر تقوم تذاكر، ومش قادر تقوم تقرا، ومش قادر تقوم تنزل شغلك، ومش قادر، ده كسل. الانسان يعلم انه لو ترك لنفسه ما فعل شيئا، فالله سبحانه وتعالى يعيذك من هذا الكسل. طب انت مش كسلان، ولكن في عجز في حياتك مش قادر تعمله، سواء العجز انك صحتك مش سليمه، او كبرت ما عدتش قادر تعمل ده، فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل وسوء الكبر، استعيذ بالله سبحانه وتعالى من العجز والكسل. مسألة من الافتقار الإنسان ومعرفة الإنسان لحقيقة نفسه، مسألة الذنوب، تذكر الإنسان لذنوبه في كل لحظة، وإنه يبحث عن مغفرة الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى يجلي له قلبه من هذا الران الذي تراكم عليه. والحديث الرائع والذكر الرائع في هذا دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أدي اللهم أنت ربي، ربوبية، لا إله إلا أنت، ألوهية، خلقتني وأنا عبدك. أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك. ده موقع الله، موقع الله سبحانه وتعالى في حياتك، هو الرب وهو الإله وهو الخالق، وأنت مكانك فين؟ وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، بحاول يا رب على قد ما أقدر، أعوذ بك من شر ما صنعت. أنا بحاول على قد ما أقدر، بس ساعات بأزل، رجلي بتزل، بقع في المعصية، بنسى، أخطئ، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. تبوء لله سبحانه وتعالى أنه أنعم عليك ورد عليك روحك ورزقك الصحة والعافية والرزق والأهل والمال، رزقك كل هذه النعم وأنعم عليك بكل هذه النعم، ثم تعصي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رب أنت أنعمت علي بكل ده وأنا لم أشكر هذه النعمة حق شكرها، فأذنبت وقعت في الذنب وأبوء بذنبي. كما قال، سمعت في درس قريبا، ينزل إلي منك كل جميل ويصعد من إليك مني كل قبيح. أبوء لك بنعمتك علي، الله سبحانه وتعالى ينعم عليك وأنت تذنب في حقه سبحانه وتعالى وفي حق نفسك، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده في الصباح وفي المساء وأنت بتتوضى، بعد ما تتوضى، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تستحضر إنك بوضوءك ده، بوضوءك ده الذنوب بتتساقط. دعاء الاستفتاح وانت داخل الصلاه، اللهم اجعل، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. تذكر ذنوبك وانت بادئ تصلي، ده انت واقف تعمل طاعه، ده يعني المفروض بقى ايه، فرحان بنفسك، يا رب ايه تقبل مني هذه الصلاه، انا سبت شغلي وسبت مشاغلي وجيت وقفت اصلي، يعني المفروض ان انا دلوقتي حد كويس. لا، الانسان هو بيستفتح صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وانت تستفتح صلاتك وانت في بدايه الطاعه مستحضر ذنوبك عشان ما تغترش بهذه الطاعه. انت يعني بتستغفر الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاه، واقم الصلاه لذكري. وحتى بعد ما يسلم الانسان ده في بدايه الصلاه، طب انا بدايه الصلاه كان في ذنوب وبستغفر منها في الاول عشان عشان الصلاه تبقى، طب انا خلصت صلاه يعني المفروض عديت مثلا باربع ركعات او ثلاث ركعات، فالمفروض خلاص بقى يعني ذنوبي مثلا انساها، انا صليت ونسيت بقى هذه الذنوب ونسيت هذه الدنيا والفتن. فالانسان يسلم، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفر الله سبحانه وتعالى ثلاثا. مساله يبقى مساله المغفره ومساله الذنوب ومساله تذكر الانسان ذنوبه، دي مقصد عظيم من مقاصد الاذكار، انك تظل دائما مستحضر بهذا المعنى عشان ما تنساش. في زحمه الحياه الانسان يبقى بيعمل الذنوب وداخل فيها في كل مكان في حياته وفي كل مرحله من مراحل حياته، عمال يذنب وهو مش مستحضر ده، ولا يستغفر الذنوب ولا ينظر لهذه الذنوب اصلا. يبقى اتكلمنا على ضعف الانسان سواء في الجسد او في العزيمه، اتكلمنا عن مساله المغفره والذنوب. من افتقار الانسان لله سبحانه وتعالى انه بيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، انه يا رب انا ضعيف امام كيد الشيطان، الشيطان لما بيوسوس لي بقع، انا لسه مش قادر عليه. فلذلك وانت برضه في كل لحظه، زي ما قلنا في التوحيد قل هو الله احد، بيبقى مقرون بيها قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انه انك مستحضر عداوتك مع الشيطان في صباحك وفي مسائك، عند نومك وعند استيقاظك، بعد كل صلاة مستحضر ان الشيطان مش سايبك، الشيطان عايز يضلك، فانت مستحضر هذه العداوة وبتذكر الله سبحانه وتعالى انه يعيذك من ذلك. وانك لما بتذكر الله سبحانه وتعالى بهذا، انت بتقف في المكان اللي الشيطان ما يعرفش يوصل له، انت بتقف مع الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، العوذ يقولوا في اللغة اللحم اللي ملتصق بالعظم، لما في مثلا لحمة زي مثلا إيه، خلينا نتكلم عن الريش لأن إحنا ممكن نكون جعانين شوية، الريش مثلا ممكن تلاقي فيه لحمة لازقة في العظم كده، حتى يقولوا أطيب اللحم أعوذه، أطيب شيء في اللحمة، أطيب حاجة، أحلى حاجة في اللحمة اللي بيبقى ملتصق بالعظم. فانت لما بتعوذ بالله سبحانه وتعالى، انت بتقف في مكان الشيطان ما يعرفش يوصل له، الشيطان مش هيعرف يجي هنا. لذلك انت بتعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. وفي الاذكار برضو، اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه او وشركه، انك بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى انك تقع في شراك الشيطان، المكائد اللي عاملها لك والمكيده اللي عاملها لك وحفر لك حفره في الارض عشان تقع فيها، انت بتستعيذ بالله من ذلك. انك بتبقى ماشي متصور ان انت كويس، مع ان انت ماشي ورا خطوات الشيطان، فلما تستعيذ بالله من ذلك الله سبحانه وتعالى يبصره انك كده ماشي غلط، انتبه. حتى والانسان خارج من المسجد، زي ما قلنا في الصلاه، انت بتستغفر بعد الصلاه، انت خارج من المسجد تقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللهم اني اسالك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، لان انا كنت في الصلاه جوه والدنيا حلوه وواقف اصلي لله سبحانه وتعالى واذكر الله، فانا هخرج دلوقتي للدنيا وهخرج الاقي الشارع مليان بلاوي، وهمسك موبايل الاقي موبايلي مليان بلاوي، وهتعامل مع الناس، الناس هتبقى عايزاني اعصي الله سبحانه وتعالى وعايزاني ارضيها فاعصي الله، هيحصل بلاوي. فانت خارج من المسجد اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. فهي من مقاصد الذكر افتقار الانسان لله سبحانه وتعالى وضعفه امام الذنوب وامام كيد الشيطان وامام حتى عزيمته وصحته. من افتقار الانسان انك الخطر محيط بيك من كل جانب، انك ما تقدرش تحمي نفسك، ما تقدرش تحمي اللي حواليك، فلذلك انت بتلجأ الى الله سبحانه وتعالى في ذلك. واحد مسافر مثلا، طب انا هسافر ازاي وافضل مخلي بالي من اهلي او اولادي او ابويا وامي لو احتاجوا حاجه، لو حصل لهم حاجه ايه اللي هيحصل؟ فتقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. رب انت اللي هتعني في سفري هذا، وانت اللي هتمنع عني الخطر في هذا السفر، وانت الذي ستحفظ اهلي وانا مش موجود، والخليفه في الاهل. رب انت اللي هتحوط اهلي وتحميهم برعايتك وانا مش موجود. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. وانت في الصباح والمساء برضو نقول اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني وفي دنياي واهلي ومالي، كل ده محتاج فيه عافيه الله سبحانه وتعالى وعفوه. في اهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي قدامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي من كل مكان الخطر محيط بيه. هتخلي بالك من نفسك ازاي؟ هتحافظ على نفسك من كل هذه الاخطار ازاي؟ ده لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. لذلك قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل حاجه خلقها الله سبحانه وتعالى يمكن ان توقع عليك الشر، انت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها، ما مش هتعرف تعدهم اصلا، مش هتعرف تعد كل الشرور. فلذلك من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. وبرضو مساله افتقار الانسان لهدايه الله سبحانه وتعالى وتثبيته، اهدنا الصراط المستقيم، ان الله سبحانه وتعالى يثبت قلبك على الايمان ويثبت قدمك على الايمان. كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. وفي الاذكار اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، استعيذ بالله سبحانه وتعالى من الكفر في كل يوم، انك في لحظه ممكن الانسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، محدش عارف هو الله سبحانه وتعالى هيختم له على ايه. نسال الله الثبات على العافيه وعلى الدين، والا تزل اقدامنا وان يتوفانا ونحن مسلمين، ونحن مسلمون. يبقى مساله الثبات ومساله هدايه الانسان لنفسه، انت ما تقدرش تهدي نفسك وما تقدرش تثبت نفسك، انت تفتقر الى الله سبحانه وتعالى في هذه الحقيقه. مساله ثانيه، مساله ان الانسان ما يقدرش يسيطر على نفسه، ممكن في لحظه تقترف على نفسك سوءا او تجره الى مسلم، فلذلك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. طب اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. يعني انت حتى مش بس بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان او من شر الناس اللي حواليك، انت بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر نفسك، ان انت تؤذي نفسك او ان انت تؤذي غيرك، انت بتستعيذ بالله من ذلك. انت حتى نفسك لا تملكها، لا تملك انك تحافظ على تصرفاتها وردود افعالها في تعاملها مع الناس وتعاملها مع نفسها، فلذلك بتلجأ الى الله سبحانه وتعالى في ذلك. وحتى دعاء الخروج من المنزل، اللهم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، مش هعرف اهدي نفسي، ممكن انا اضل او ممكن اضل او حد يضلني او اذل او اذل او اظلم او اظلم، انا ما اعرفش، ممكن حد يظلمني او ممكن انا اظلم حد او اجهل او يجهل علي. رب ابعد عني كل ده. طب انا تبقى ماشي في الشارع، الانسان هو بيقول الذكر ده وهو نازل على السلم كده وماشي في الشارع، هو مستحضر انه حواليه هاله من معيه الله سبحانه وتعالى، حواليه شيء رعايه الله سبحانه وتعالى محيطه به من كل جانب. زي ما في اللي صلى الفجر في جماعه كده، فهو في ذمه الله، الله سبحانه وتعالى ادخلك في ذمته، خلاص انت كده انت ماشي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحوطك وهو الذي يرعاك وهو الذي يحميك وهو الذي يحفظك، كل ده من الله سبحانه وتعالى. ومن افتقار الانسان زي ما قلنا في توحيد الربوبيه عدم قدره الانسان على تدبير اموره وتيسير اموره، زي ما قلنا لا تكلني الى نفسي طرفه عين، وده من اظهر ما يكون في دعاء الاستخاره، انك ما تقدرش مش عارف تختار لنفسك يا رب، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، ما فيش حاجه في ايدي، وتعلم ولا اعلم، ما اعرفش، مش عارف لو اخترت ايه اللي هيحصل، ما اعرفش مآل اختياراتي ايه، وتعلم ولا اعلم، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجل امري واجلي، كل هذه الامور انت لا تعلم ايه اللي هيحصل فيها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك، فلذلك تستخيره. ولذلك سيدنا جابر اظن راوي الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران، زي ما بتحتاج السوره في سوره القران في كل صلاه كده، انك تقرا القران في كل صلاه، انت محتاج الاستخاره في كل امور حياتك، وانت في كل مشوار هتعمله وكل قرار هتاخده في حياتك، كل اختيار هتختاره انت محتاج فيه ان الله سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك للاختيار الصح، الاختيار الاوفق لدينك ودنياك وعاقبه امرك. ده لازم الانسان يستحضره في مساله افتقاره الى الله سبحانه وتعالى، يبقى ودول اهم مقصدين، يعني احنا لو ما خرجناش النهارده غير بالمقصدين دول، دول اهم شيء، انك تستحضر عباده الله سبحانه وتعالى وتوحيده في كل شيء في حياتك، وتاني نقطه انك تستحضر فقر نفسك وضعفك وذلتك وفقرك بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك من المقاصد برضو ان شاء الله هحاول بس يعني امشي بسرعه شويه في اللي جاي عشان انا اسف يعني ان انا طولت عليكم. من مقاصد الاذكار انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم فضله، انك تصلي عليه في كل صباح ومساء عشرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ارسله الله سبحانه وتعالى ليعلمك دينك، ليتركك على المحجه البيضاء ليلها كنهارها، علمك كل شيء في دينك، وكان الإنسان الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وأنزل إليه القرآن، القرآن وصلك من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أنت محتاج تصلي عليه، تحفظ له هذا الفضل، ترضى به نبيا صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، بعد كل أذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه الوسيلة، إنك تبقى مستحضر مسألة علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح في أي لحظة، ده أمانك. والنقطة برضو اللي ممكن تكون مرت معنا من مقاصد الأذكار مسألة إنك تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد ورضيته بالله ربا وبالإسلام دينا، تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية نعمة الإسلام. يعني هنمر مرور سريع على مسألة أذكار النوم والاستيقاظ، إنك خلاص طب الإنسان فعل ذلك في كل يوم وخلاص مروح البيت ومر بالناس وحصل مشاكل والفلوس فيها تقصير فيها قصور في حياته، عنده إشكال في الرزق وعنده إشكال في الهموم وعنده مشكلة حد من أهله عنده مريض، الهموم محيطة بيه من كل جانب، فداخل ينام الناس هنا بتنقسم قسمين، في واحد بيسلم نفسه للمجهول يفضل يكذب في نفسه، طب هعمل ايه في كذا وهسوي ايه وهتصرف ازاي، طب مساله الفلوس، طب لازم افكر، طب لازم اكلم فلان، طب لازم استلف من حد، طب لازم اعمل كذا، طب لازم اعمل كذا، فيفضل يفكر في كل الهموم دي لحد ما ينام وهو مهموم مغموم. الانسان المؤمن لا، الانسان المؤمن بياتي في لحظه النوم دي بيسلم كل شيء لله، بيسلم نفسه لله سبحانه وتعالى، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، الحديث وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. يا رب كل شيء بيدك، انا ما اللي حصل في يومنا كله واللي هيحصل بكره انا ماليش، ده ما فيش حاجه في ايدي، يا رب كل ذلك بيدك، فوفقني فيه لما تحب وترضى، وارزقني ما فيه الخير لي في ديني ودنياي. باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه. سلم نفسك لله سبحانه وتعالى، هتحط جنبك على السرير وهترفعه بالله سبحانه وتعالى. هم الرزق والدين، اللهم رب السماوات والارض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراه والانجيل، الى اخر الحديث، ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى. ثم في نهايه الثناء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. ده بتقوله وانت بتنام، لان احنا في الزمن اللي احنا فيه ده، حتى مساله الديون ومساله الفقر ومساله الاموال عامله للناس مشكله. فانت بتسلم امر الدين وامر الفقر وامر الغنى لله سبحانه وتعالى، وانك حتى ما تبقاش كفور للنعمه، وانت بتنام بتتذكر النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى بها عليك في يومك. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤن. بتتذكر ان الله سبحانه وتعالى اطعمك وسقاك وكفاك واواك، ورجعت لقيت سرير تنام عليه ومتغطي ومش سقعان. دي نعم الله سبحانه وتعالى انعم بها عليك. انت سايب كل ده وعمال تفكر في المشكله الوحيده اللي موجوده في حياتك، طب ما تتذكر هذه النعم. الحمد لله، احمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وكذلك زي ما قلنا في الصباح، ينام ويصحى يستشعر ان الله سبحانه وتعالى هو الذي رد عليه هذه الروح، وهو الذي اذن له بذكره. يعني في النهايه، يعني ننبه يعني مره اخرى او نذكر ان كل ذكر من الاذكار اللي الانسان بيقولها لابد انه يكون فيه معاني بتظهر للانسان فيه، لما يتامل في هذا الذكر ويتدبر فيه لازم يكون فيه معاني الانسان بيستحضرها في هذا الذكر، تعينه على الامر اللي هو داخل عليه، او تعينه على الصباح. لما بيقول اذكار الصباح في معاني هتعينه وهو في الصباح لحد ما المساء يجي، هتزقه لحد المساء، والمساء تزقه لحد الصباح. كل دي حاجات لازم تستحضرها، لازم تفهمها وانت بتقول الاذكار، عشان امر الذكر يتغير، ونظرتك للذكر تتغير، وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى بهذا الذكر تتغير وتتوطد. واحنا في ذلك متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. تبقى مستحضر انك في ذلك بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته بالله سبحانه وتعالى، تتعلم اعرف الناس بالله كان بيعمل ايه. اكتر واحد عرف الله سبحانه وتعالى وعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته كان بيعمل ايه، انا هعمل زيه عشان نفسي اقرب من ربنا. فانت مدرك لذلك. والانسان اللي يعلم كل هذه الفضائل وكل هذه المعاني وكل هذه الاثار القلبيه والعمليه للذكر، ثم لا يذكر الله سبحانه وتعالى او يغفل عن عباده الذكر، يعني انسان خاسر بصراحه. ده في خذلان، ده مغبون، انسان مغبون في حياته، خسر ثواب عظيم، وخسر اجر عظيم، وخسر عباده عظيمه تقرب من الله سبحانه وتعالى. زي ما ورد عن معاذ رضي الله عنه، ليس يتحصر اهل الجنه الا على ساعات مرت بهم لم يذكروا الله فيها. ساعات هتمر عليك ما ذكرتش ربنا سبحانه وتعالى فيها، هتتحصر عليها يوم القيامه. فدي عباده يسيره زي ما قلنا في اول الدرس، خفيفه على اللسان، ثقيله في الميزان، يحبها الرحمن، وما يكونش ليك حظ منها، حظ كبير كمان منها في اي خذلان من هذا. وده زي برضو ما مر معنا، ايمنع احدكم ان يكبر في دبر كل صلاه؟ انت في حاجه منعك؟ يعني ايه اللي منعك انك تكبر في كل صلاه، دبر في كل في دبر كل صلاه 10، تسبح 10 وتحمد 10؟ ايه المانع انك تذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء 10 دقائق في 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 الصباح، و10 دقائق في المساء، وانت بتسلم من الصلاه دقيقه دقيقتين تكون خلصت الاذكار؟ ايه اللي مانع؟ ايمنع احدكم؟ يعني في حد بيقوم جاي ماسك لسانك يقول لك لا ما تذكرش؟ لا، ليه انت اللي مانع نفسك عن هذا الفضل العظيم؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره، وان يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله.